بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه سميع قريب مجيب. لازلنا مع كتاب العلم في صحيح الإمام البخاري رحمه الله، ووقفنا على باب الحرص على الحديث. قال رحمه الله تعالى: باب الحرص على الحديث. قال: حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال: حدثني سليمان عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قيل: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. هذا الحديث بوب له الإمام البخاري رحمه الله بباب الحرص على الحديث. والمقصود بالحرص على الحديث الحرص على تحصيل الحديث بوسائله المشروعة. قال: حدثني قال حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله، عبد العزيز ابن عبد الله هو أبو القاسم الويسي، قال: حدثني سليمان عن عمرو ابن أبي عمرو عن سعيد ابن سعيد المقبري. سليمان هو ابن بلال، سليمان هو ابن بلال. عمرو ابن أبي عمرو عن سعيد ابن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قيل: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. هذا موضع الشاهد. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. هذا الحديث عظيم، هذا الحديث عظيم. نبدأ بمحل الشاهد. الشاهد في قوله: لما رأيت من حرصك على الحديث، هذا يشعر أن النبي صلى الله عليه وسلم يحث أبا هريرة رضي الله عنه على هذه السمة التي اتسم بها أبو هريرة رضي الله عنه، وهي الحرص على الحديث. وهكذا كان أبو هريرة رضي الله عنه، كان حريصا على الحديث، على جمع الحديث وسماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة أسلم متأخرا عام خيبر، ولكنه مع ذلك لازم النبي صلى الله عليه وسلم. جلس في الصفة، الصفة غرفة في ناحية المسجد خصصت للفقراء الذين يأتون من مختلف النواحي وليس عندهم أهل في المدينة فيسكنون فيها، وأهل المدينة يتصدقون عليهم. أبو هريرة وضعه النبي صلى الله عليه وسلم رئيسا لأهل الصفة، فكان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم، وحرص تمام الحرص على أن ينهل من معين النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا غرابة أن نجد أبا هريرة رضي الله عنه أكثر الصحابة رضوان الله عليهم رواية للحديث. يستغرب كثير من الناس: أين أبو بكر؟ أين عمر؟ أين عثمان؟ أين علي رضي الله عنهم؟ أول من أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أبو هريرة يروي أكثر منهم. نعم، لأن هؤلاء كانوا مشغولين بأمور كبرى في مع النبي صلى الله عليه وسلم، مشغولين بأمور الأمة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مشغولين مشاغل عظيمة. أمر عن الملازمة النبي صلى الله عليه وسلم مثل أبي بكر، مثل عمر، مثل عثمان، مثل علي. هؤلاء كانوا مستشارين للنبي صلى الله عليه وسلم، كانوا كثير من وقتهم معه عليه الصلاة والسلام. ثم لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم اشتغلوا بالمصالح الكبرى. أبو هريرة رضي الله عنه تفرغ لهذه المهمة، تخصص في هذه المهمة وهي رواية الحديث، فامتاز بها رضي الله عنه وأرضاه، امتاز بأن تكون له هذا بأن يكون له هذا التخصص العظيم، لذلك لا غرابة. وكان يحدث عن نفسه رضي الله عنه ويقول فيما معناه: الناس مشغولون بالظرف في الأسواق، وأنا مشغول بحمل النبي بحمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم. بالإضافة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له عليه الصلاة والسلام وقال: ابسط رداءك، فبسط رداءه، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى حرصه، ثم قال: ضم الرداء، فضمه. ثم لم ينس بعد ذلك أبو هريرة رضي الله عنه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فيه إشارة عظيمة إلى أن يقتدي طالب العلم بأبي هريرة رضي الله عنه في الحرص على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني في الحديث، ننظر للتحفيز والتشجيع من النبي صلى الله عليه وسلم. لم يجب النبي عليه الصلاة والسلام على السؤال مباشرة، السؤال: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله؟ لكن قدم مقدمة فيها تحفيز على طلب العلم. قال عليه الصلاة والسلام: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك. هذا تشجيع من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الطالب بأن يسأل مرة أخرى وثانية وثالثة الأسئلة المهمة، الأسئلة المهمة التي تفيد نفسه وتفيد الآخرين. هذا يعطي المعلمين والمربين والآباء وسيلة من وسائل التحفيز والتشجيع. سأل طالب مثلا المعلم، أو طالبة تسأل المعلمة، المعلم لا يجيب مباشرة: أحسنت يا بني، هذا سؤال مهم. أن يقول مثلا: هذا السؤال جدا عظيم، هذا السؤال غاية في الأهمية، هذا السؤال يدل على ذكاء، هذا السؤال يدل على أنك منتبه لهذه المادة، هذا السؤال كذا. أي وسيلة من وسائل التحفيز والتشجيع، هنا تنفتح نفس الطالب أو الطالبة أو المتربي عموما أو الولد لأن يسأل مرة أخرى ومرات لكي يتعلم من هذا المعلم أو من ذاك المربي. الفائدة الثالثة الأخرى، عظم لا إله إلا الله. لا إله إلا الله كلمة التوحيد، قامت عليها السماوات والأرض، خلق الناس من أجلها، أرسلت الرسل من أجلها، أنزلت الكتب من أجلها، هي الفارق بين الجنة والنار. من قالها خالصا من قلبه دخل الجنة، من لم يقلها أو لم يؤمن بها دخل النار. أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة، من قال لا إله إلا الله لا يخلد في النار ولو امتلأ معاصي. هذه الكلمة من عظم آثارها أن صاحبها يسعد بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن سعد بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فله السلامة والأمن والطمأنينة والرخاء وجنة عرضها السماوات والأرض. لكن الشرط الوحيد أو الشرط المهم، ليس الوحيد، خالصا من قلبه، لا رياء ولا سمعة ولا مجاملة ولا كذا على اللسان ولا أي شيء من هذه النوايا التي تنحرف بالإنسان يمينا ويسارا. لا بد أن تكون هذه الكلمة صدرت بإيش؟ بإخلاص، صدرت بإخلاص من العبد لله جل وعلا. هذه الكلمة لها آثار عظيمة، من آثارها أن صاحبها يسعد بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، رزقني الله وإياكم ووالدينا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فائدة الأخيرة، على المسلم أن يبحث عما يهمه في شأن دينه، وأن يحدد هدفه البعيد. هدفه البعيد يوم القيامة. الإنسان في هذه الدنيا له أهداف، نعم، أن يكسب مال، أن يتزوج إن لم يكن متزوج، أن يأتيه أولاد، أن يكون أسرة، أن يعمر بيت، أن يأخذ الشهادة الفلانية، هذه أهداف في الحياة. لكن الهدف الأعلى الأسمى الذي يجب أن يكون محفورا في رأسه هو يوم القيامة، كما أخبر الله سبحانه وتعالى في قوله عن قارون في توجيهه: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. ابتغي الدار الآخرة البعيدة. لذلك ننظر سؤال أبي هريرة رضي الله عنه: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ هذا الهدف البعيد. أنا أشتغل بالأهداف القريبة مع نسيان الهدف البعيد، هذا فيه مشكلة، مشكلة كبيرة، بأن تكون أعمالي كلها دنيوية. هذا معناه أنني ولو كسبت الشهادات العليا، ولو كسبت الأموال الطائلة، ولو كسبت أنواع الترفيه، ولو كسبت ما كسبت، لن أستفيد. في النهاية سيكون الإنسان وحده في قبره، ويوم القيامة الحساب العسير. لابد من صناعة الهدف الكبير وهو الدار الآخرة، فيبحث الإنسان عما يحقق له أهدافه. صناعة هذا الهدف الكبير لا يلغي الأهداف التي ذكرت، وإنما يسخرها لكي تصل إلى ذلك الهدف. أنا أطلب الشهادات العليا لكي أصل إلى أعلى الدرجات في الجنة، لأنها أسخرها لأن توصلني إلى ذلك، لا أسخرها لأن توصلني إلى المفاخرة في هذه الشهادات. كذلك الأموال، كذلك زينة الحياة الدنيا، كذلك الأولاد، كذلك كذلك، مهما تنوعت أهداف الإنسان في هذه الحياة، نصنع أهدافنا القريبة ثم نسخرها كلها لأن نصل إلى الهدف البعيد. هذا الهدف البعيد يجب وجوبا أن أحدده بأن أسعد، انظر كلمة أسعد، بأن أسعد بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وأنال السعادة الدارين. من عمل لهذا فليبشر بسعادة الدنيا وسعادة الآخرة، رزقني الله وإياكم ووالدينا ذلك. بعد ذلك أورد الإمام البخاري رحمه الله باب، قال: باب كيف يقبض العلم. قال رحمه الله: وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر ابن حزم: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولتفشوا العلم ولتجلسوا. وفي نسخة أخرى أو رواية أخرى عن الإمام البخاري: وليفشوا العلم وليجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. حدثنا العلاء بن عبد الجبار قال: حدثنا عبد العزيز ابن مسلم عن عبد الله بن دينار بذلك، يعني حديث عمر ابن عبد العزيز إلى قوله ذهاب العلماء، يعني أن العلاء بن عبد الجبار حدث عن عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار حدث بحديث عمر بن عبد العزيز إلى قوله ذهاب العلماء، يعني الجملة التي كتبها إلى الإمام أبي بكر بن حزم: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء. هنا وقف كلام عمر بن عبد العزيز في رواية العلاء، وقد يكون في رواية أخرى: ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولتفشوا العلم ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. ثم أورد الإمام البخاري حديثا متصلا قال حدثنا إسماعيل ابن أبي هويس قال حدثني مالك يعني الإمام مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبي يعني عروة ابن الزبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال الفربري حدثنا عباس قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عنها عن هشام نحوه. أورد الإمام البخاري هذا الباب باب كيف يقبض العلم. هذا في إخبار فيما أورد بأن العلم سيقبض لأن العلم سيقبض لكن ما كيفية القبض لهذا العلم. ذكر الإمام البخاري هنا بداية كتابة العلم وماذا كان الوضع قبل كتابة العلم ثم لما كتب العلم وأصبح هناك علماء أخبر عن شيء من حال الأمة في المستقبل أنه سيقبض العلم. لعلنا نفصل هذا إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.